ونستعيذ بجنون الشرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا ان شاء الله تعالى مع ما اخرج مسلم في المسند الصحيح بسنده الى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى وداعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف فقد كفر. عند الإمام البخاري وفي بعض المواطن: أخبط أخبط خالصا. ثم أردفه مسلم برواية أخرى فيها ذكر لسفيان قال فيه: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وأخرج مسلم عقيلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورد له عدة طرق، ولفظه هو اللفظ المشهور الذي نحفظه جميعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فزاد مسلم في بعض رواياته وأخر ذلك، وأورده من طريقين مختلفين، وإن صلى وقام، وزعم أنه مسلم. وذكر في بعض طرقه لكم من علامات المنافق بزيادة من، وبجمع الآية فقال: من علامات المنافق. وهذا الحديث ظاهره عند العلماء غير مراد، إذ أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من يخلف الوعد أو من يكذب في الحديث أو من يكذب في الخصومة أو من يخون الأمانة. ووضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان، وزود عليه باب علامات المنافق، ووضعه عقب باب ظلم دون ظلم. ولا يبعد أن البخاري أراد به كما أن الكفر كما أن كفر كفرا دون كفر، وحرام دون حرام، وظلما دون ظلم، فأيضا فهنالك نفاق دون نفاق. والنفاق يطلق أصالة ولغة على ما يبطن خلاف ما يظهر، والنفق في اللغة هو السرب الذي يستتر فيه اليربوع وهو حيوان، ويسمى بيته نافقا، ويكون له مدخل ظاهر ومخرج مغطى بقشر رقيق من التراب، فإذا طلب من مدخله الظاهر دفع برأسه إلى المخرج المغطى بقشر من تراب، فأيهما خلاف ظاهره على قالبه، وهكذا النفاق. والنفاق أصالة في الشرع يطلق على نفاق العقيدة والنفاق في دينه الذي لم يستقم قلبه على تعظيم ربه ولا أوامره ولم يحلو ولم يشعر قلبه بأي نوع من أنواع التعظيم فهذا حاله شر من حال الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ونفاق عمل وفعل. ولذا ورد أن عمر كان يسأل حذيفة هل هو من المنافقين بهذا المعنى الثاني وليس هذا المعنى الأول. ولذا وقع اختلاف كبير بين العلماء في توجيه الحديث فجلهم على أن المراد أربع من كن فيه كان منافقا أو آية المنافق ثلاث المراد النفاق العملي ويصلح ذلك في حق من كفر منه وتعود على هذه الخلال وعلى هذه الفصال. فمنهم من قال أن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ليست للجنس وإنما هي للعهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن نفاق رجل بعينه ولم يحدد اسمه وذكر هذه الخلال على حد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما باب الأقوام وهذا بعيد. ومنهم من قال أن المراد منافقو المدينة في زمن رسول الله الذين عايشهم وخالطهم وهؤلاء المنافقين الخارجون عن الدين ليسوا مرادين جار الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خلة أو قال خصلة منهن. والنفاق المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمعض وهذا النفاق بنكته صلى الله عليه وسلم ولفظه يتمعض. ومنهم من قال إن المراد إياكم أن تتعودوا على هذه الخصال فيسدي ذلك بكم إلى النفاق فإياكم أن تتلبسوا بمقدمات النفاق. فالخصال المذكورة كلها فيها إظهار خلاف ما يسد فمن وعد وهو آذن على الخلف فقد أظهر خلاف ما أبطن ومن حدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب فهو أظهر خلاف ما أبطن ومن استؤمن وعزم على الخيانة فقد أبطن خلاف ما أظهر. فمن تلطف وتلبس بهذه المعاصي المذكورة في الحديث فإن ذلك يسدي به إلى النفاق العقدي على حد قول علقمة بن قيس تابعي الجليل إني لا أعمل الحسنة صنعا في أختها التي هي أكبر منها وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. والمراد على أي حال ليس الشيء اليسير من الانتقام سواء بالنظر إلى العاقلة أو بالتلطف في هذه الأعمال التي تشابه أعمال المنافقين فتعقلها فيه إظهار خلاف ما يدخل من قبل صاحبها. ويؤكد التكرار والكثرة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا تدلل على التكرار كما هو معلوم. وهذا ما ارتضاه الإمام النووي ونقل ذلك عمن قبله من الشراح. نسمع طرق الحديث أولا ونبين إن شاء الله لطائف الإسناد ثم بعد ذلك نقرأ شرح الإمام النووي. نقرأ طرق الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد قال وحدثني جهاز بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحافظ عن عبد الله بن مضبط عن مملوك عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كل فيه كان ناسقا خالصا ومن كان فيه خلق منهن كانت فيه خلق من لقاء حتى يزعها إذا حدث جبل وإذا هاهد بدر وإذا ولد أطلق وإذا صاصب صدر غير أن في حديث الصيام وإن كانت فيه خطوة منهن كانت فيه خطوة من النساء.
هذا الحديث أبهم مسلم شيخه في الطريق الثاني فقال حدثنا ابن نمير، وأما في الطريق الثالث فقال حدثني زهير بن حرب. وقلنا من منهج مسلم وسمات صحيحه أنه يتفنن في ذكر شيوخه، فطارة يقول حدثنا أبو خيثمة وطارة يقول حدثنا زهير بن حرب. وأما ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير. فطارة ينسبه لأبيه وطارة لجده. هنا من كم طريق أخرجها عن عبد الله بن نمير؟ من كم طريق؟ من عبد الله عن عبد الله بن نمير في الإصابة الأول، من طريقين، أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير وابنه محمد عنه. من كم طريق أخرجه عن الأعمش؟ نعم، عن الأعمش من طريقين، وهما طريق عبد الله بن نمير وطريق سفيان. أخرجه عن الأعمش أيضا من طريقين. ما الفرق بين الطريق الأول عن الأعمش والطريق الثاني عن الأعمش؟ ما الفرق؟ هات يا عائشة. الأعمش فيها التحديد في الأولى، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا عبد الله بن نمير، تحديث التحديد حدثنا الأعمش ثم عن الأعمش. وهؤلاء ليسوا من مدلسين فالخطب سهل، ولكن هنالك فرق مهم وهو الطريقة الأولى. لما يصل للأعمش كم واسطة بينه وبين الأعمش؟ كم واسطة بينه وبين الأعمش؟ واسطة شيخه وعبد الله بن نمير والأعمش، شيخه وعبد الله بن نمير والأعمش. وهو شيخان وكلاهما يروي الحديث عن عبد الله بن نمير عن الأعمش، يوافق طيب والأعمش الثالثة. والطريق الأخرى زهير ووكيع وسفيان الأعمش، كم واسطة؟ ثلاثة. أيهما على الأولى؟ الطريق الأولى بواسطة طيب والأعمش. أفرض الطريق الثانية سفيان لأن لفظه اختلف عن لفظ عبد الله بن نمير. لفظ سفيان لم كان فيه خطوة منهن، ولفظ عبد الله بن نمير خلة منهن. وقلنا من كلام مسلم بالصحيح أنه يدقق في ألفاظ الشيوخ، وهذه الميزة انتاج بها مسلم عن شيخه البخاري وفاق شيخه فيها، لأنه كتب صحيحه في حياة مشايخه، ولأنه جل الأحاديث التي ذكرها إنما هي من نسخ حديثية. نسمع الآن الطريق الثاني في الحديث، هو حديث أبي هريرة اختلف المخرج. نسمع.
قال رسول الله
حدثنا
يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وضرب بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ابو سهيل نافذ بن مالك بن ابي عامر الحنبلي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق جلاله اذا حدث كلمه واذا وعد غفله واذا سئل قال.
هذا ابو سهيل نافع بن مالك هذا عم الامام دار الهجره الامام مالك بن انس هذا عمه أخو أبيه. الألفاظ هذان اللفظان بمجموع نبيهما كم خصوا للمنافق؟ بمجموع أعيد السؤال بطريقة أخرى كم خصوا مشتركة بين الحديث الأول والثاني؟ كم خصوا مشتركة؟ اثنتان وهما إذا حدث كذب وإذا وعد أحلب. ففي الأولى خصلتان زائدتان وفي الثاني خصلة زائدة فمجموع الخصال كان خمس مجموع الخصال خمس وهي إذا حدث كذب وإذا وعد أحلب وإذا خاصم حذر وإذا عاهد غدر وإذا أتمنى خان. أليس الكذوب في التهمات كذب في التهديد؟ أليس كذلك؟ الكذوب في التهمات أليس هو من دور الكذب؟ بلى. وأليس الغدر في العهد هو من دار خيانة الأمانة؟ من غدر في عهده أليس هو من بعد الخيانة الأمانة؟ فهذه خمس خصال نردها إلى ثلاث وهذه الثلاث تشمل الأقوال والأعمال والنيات. فالكذب في الحديث عنوان الأقوال والخيانة في الأمانة عنوان الأفعال وخلق الوعد عنوان النيات. فمن يدرك في وعده ان كان عازما على ادائه فلم يتمكن منه فلا يشمله الحديث كما سياتي معنا. وورد هذا القيد عند الطبراني باسناد لا باس به عن سلمان. اما من وعد وقد تزول مطلقا عند الوعد ان يخلف فهذا فضل منبعه واصله القلب والنية. ومن هذه الخصال الثلاثة جذرت على وجه التخصيص لأنها تشمل الأقوال والأفعال والنيات وكذلك لأنها العلامات الظاهرة والبارزة من خلالها يعرف الصادق من البعيد ولها مفهوم الدين من رفيق الدين. ولأن في هذه الخصال على وجه التخصيص ضررت المسلمين وضررت الصادقين الموحدين ولذا لا تعارض بين الخصال المذكوره في الحديثين. وفي ذلك ما سياتي معنا من الطريق الآتية
قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا جوادي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني الاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى اطراقه عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثه اذا حدث جبل واذا وعد اصله واذا سن خالد.
هذا الحديث فيه إشارة فيه منصوص طريق أن المنافق علامات منها هل يسلم فإن ذكر غيرها فهذا لا ينافيها والذي أن يحارب من أحوال. ففي هذا الحديث تنصوص علامات والأول آية المنافق آية بالإفراد، وهذا من علامات بالجمع، ولذا من علامات المنافق قوله ثلاثة كي ذكر غيرها. هذا ما المقصودها كيف وقد جعلنا الزيادات ترد إلى بعضها بعضا على النحو الذي قدمناه، والله الموفق. أما هذا الإسناد فلطائفه من يخرج مسلم فيه أبو بكر بن إسحاق، ومن هو أبو بكر بن إسحاق؟ من هو أبو بكر بن إسحاق؟ هو محمد بن إسحاق الطاغاني المتوفى 270، وقلنا هذا أيضا مؤكدين أن مسلما في صحيحه يتكلم بذكر أسماء شيوخه، قال يقول محمد بن إسحاق، قال يقول أبو بكر الطاغاني، وكان يقول أبو بكر بن إسحاق، هو عمي. والأصل في قارئ المسلم أن تذكر أسماء شيوخ، أن تذكر أسماء شيوخه. أخبر أبو أبي مريم، من هو أبو أبي مريم؟ هو سعيد. أخبرنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير. أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة. هذا العلاء بن عبد الرحمن له صحيفة مشهورة في المدينة كتبها عن أبيه عن أبي هريرة، والظاهر أن مسلما في صحيحه وقعت له هذه الصحيفة، وجميع الروايات التي رواها الإمام مسلم من طريق العلاء إلى عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وقعت في الصحيفة، وهذه الصحيفة قراءة القراء. فكأن مسلما ذكر أستاذا ثلاثيا أو ثنائيا فيه، الثالث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو ينزل من الصحيفة نفسها. وذكرنا أن روايات علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر أيضا صحيفة، وسيمرنا كثير من الصحف الحديثية، وهذا يؤكد أن مسلما وإن فاته في كثير من المواقف علوم الإسلام فإنه عوضه بذلك من نقله على الصحف الحديثية، وهذه ميزة خاصة لمسلما في صحيحه جعلته يتحرر دقة، أو ثمرة النقل من الصحيفة أنه تحرى دقة فائقة في أدوات التحرر وفي الألفاظ، ولم يعرض الفاظ المسلم وما وقع له على الصحف التي قد طبعت في صحيفة الكلام عن أبي هريرة أو في صحيفة علي بن حجر عن سعيد بن جعفر، يجد أن الألفاظ قد قامت حمل كلة من طبعة. وهذا مجرد بوضوح جثة مسلم والإيزة التي نقرأها في كتب المصطلح عندما يفاضل بين الصحيحين. العلاء بن عبد الرحمن غلب فيه بعضهم في حفظه، وهو لقب وهو بين الفرقة، والفرقة من جهينة، وهو ممن انفرد مسلما في الإخراج عنه، فلم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، لأن في حفظه شيئا، ولكن إن كان الغمز في الحفظ وهذه صحيفة موجودة فلا ينسب إلى الحفظ، لأن نجد الكتاب أقوى مما الذهن. إن كان يحدث عن صحيفة ومسلما نقل منها وأخذها عمن ورثها وعمن نقلها، فحينئذ زال محذور الغمز في العلاء. والظاهر أن الحديث في صحيفة العلاء بهذا اللفظ، ومع هذا فقد رواه بعض الرواة عن العلاء بلفظ آخر، نسمع اللفظ الآخر.
قال سليمان حدثنا عقبه بن مكرم الامير قال حدثنا يحيى بن محمد بن خير ابو زبير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسناد
ابو اسماء بن علاء عن ابي هريره اسماء
وقال قال في منافق كذلك وان بعض من صلى وزعم انه مسلم
كنا قبل ان نتعلق على اللفظ وان صلى وصام وزعم انه مسلم نذكر صفات الاسلام. يحيى بن مكرم العمي منسوب الى قبيله بني عم وهي بطل من تميم وهو مصري مالكي المذهب وكل شيوخ مسلم مشاربه من شخصيه تباين فتعددت ومنهم من دارته الصلاح ومنهم من كان فيه الإمامة وبيده الولاية ومنهم من كان فقيها ومنهم من كان لغوية وهذه تعدد مشارك الشيوخ تجعل التلميذ عنده مصير كبير بكل خير فرق بين من تعدد شيوخه أخذ من كل شيء وبين من لم يقرأ إلا على شيخ واحد فإنه يسلم ويحبط ما كان الشيخ فحسب أما تعدد المشارك أكثر في التلميذ ولو اجتمع الخير كله في إمام مسلم بتعدد شيوخه ومشاربه وعقبة بن مكرم هذا من شيوخ مسلم وكان عنده كتب غندر عن شعبة قلنا لما اختلف الرواة عن شعبة مقدم غندر الموجود في كتاب غندر وكتاب غندر ورثه عقبة شيخ مسلم هذا وإذا وجدنا عقبة عن غندر عن شعبة فهذا مما يقع عليه بالنواجذ ومما يقدم على غيره من حيث الألفاظ ودقتها وعند هذا متوسطا 243 كيلومتر أما يحيى بن محمد بن خيط أبو زكريا فلنا عنده وقفة أبو زكريا نقل واشتهر به وكنيته أبو محمد لما ترجم له الإمام ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق يخطئ كثيرا وغرج فيه غير واحد من الحفاظ والعلماء وقال ابن حجر وقال المزدي كبير الكمال في ترجمته روى له مسلم متابعة هو يحيى بن محمد بن قيس بن ابو زكريا روى عنا من قبل الاستاذ عن العلاء والاستاذ الذي قبله روى من عن العلاء محمد بن جعفر بن ابي كثير ولما لم يرد له مسلم الا متابعه ومحمد بن جعفر وابو زكير يتابعون بعض اصابعه في الروايه عام عن العلاء بن عبد الرحمن ليس كذلك هذا معنى المتابعه ولكن محمد بن جعفر لم يذكر مسلم وان كان يقول ويزعم انه مسلم لم ترد بها من فرد بها ابو زكير وهذا يجعلنا لا نطمئن اليها مع انه موجود عزه مثل العلاء عن ابيه عن ابي هريره ولكن اراد مسلم ان ينزع عن اذهاننا هذا الوهم فأورد من هذه النسخة متابعا أثناء الترسلة في كليا
قال رحمه الله وحدثني ابو نصر الكمال وعبد الاعلى بن حماد المولى حدثنا حماد بن سلمه عن داود بن ابي هند عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء فتوفيه والاقام وصلى
ماذا يريد أن يقول مسلم رحمه الله تعالى في الطريق الأخيرة؟ هذا يريد أن يقول إياك أن تتوهم أن أبا زكير تفرد بلفظه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إياك أن تتوهم أن أبا زكير تفرد بهذه اللفظة، فقد ورد من طريق آخر. ولذا نعلم أن هذا مسلم رحمه الله تعالى عبد الطرق لكن بالألفاظ في اللبس الحديث القريب السابق وهذا القريب أهمل المرء يركز على زيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هل لنا من سليمة ومن نقد الحديثين لهذه اللفظة؟ أنتم أشياء وأطلب منكم شيئا، ولذا أرجو الانتباه إلى متى يقول حتى يظهر المطلوب ولم أعيد المطلوب حتى نشرح الحديث ونقرأ منه إن شاء الله. يحيى بن محمد بن قيس بن زكير قال عنه أبو حاتم الرازي سر حديثه، وقال عنه أبو زرعة أحاديثه المتقاربة إلا حديثين حدث بهما، فأخذ عليه حديثين وذكر هذين الحديثين العقيل في الضعفاء الكبير وقال لا يتابع عليهما. وهذان الحديثان الذين ذكرهما العقيل هما كل بلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، والثاني لست من بد ولا بد مني. الحمد لله حديثنا هذا بزيادة وإن صلى وقام ليس منهما، ولكن إن رأينا ترجمة أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عند ابن عدي في الكامل وابن عدي في كامله تقرأ، والذين يستقرؤون يعض على نتاجهم بالنواجذ. مثلا ابن عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن حماد ساق له جرعة وثلاثين حديثا وقال هذه الأحاديث المغنوط فيها عن نعيم وما عداها خذه ولا تتفق إليه، هذه فقط الأحاديث التي يهم فيها نعيم. فطول ابن عدي ترجمة أبي زكير وأورد الحديثين السابقين ثم أورد حديثين آخرين وهما عن سعد بن أبي وقاص رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلع رجل من حجر داري ومعي مزرع فوكبت فطعنت به في عينه، ثم ذكر حديثنا هذا وهو آية المنافق ثلاث، ثم ذكر وإن صلى وقام وزعم أنه مسلم، ثم قال بترجمة أبي زكير وله أحاديث غير ما ذكر وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي لوجدها وليس مستقيمة. فعلى كلام ابن عدي يكون هذا الحديث مقولا فيه بزيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وكلام ابن عدي صحيح، لكن يرد عليه لأنه من فرد به وإنما طوبع عليه لو كان ناقصا. ورد من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرنا في الحديث الآتي وجاء هنا المطلوب الحديث الآتي رجاله ثقات ولكن فيه داود ابن أبي هند هو شيخ حماد بن سلمة. وداود بن هند كان يختلف عليه في الحديث ووثقه العلماء ولكن قال ابن حجر وغيره كان يهم بآخر فلو أننا تتبعنا طرق الحديث عن داود وتبرهن لدينا وأثبتنا أن هذا الحديث اختلف فيه على داود وأن روايته التي على الجادة من غير مصدق وإن صلى وقام وزعم أنه مسلم وأبرهنت وقامت عندنا قراءة على أن هذه اللفظة مما حدث بها بآخر فإن هذه المتابعة لا تصلح للتقوية. هذا مطلوب ولكن أريد أن نبرهن أن هذه الداود هل وقع مخالفة أم لا. فالمطلوب أن نخرج طريق الأخرى من طريق داود عن سعيد عن أبي هريرة من غير طريق حماد. وهل وقع اختلاف في الألفاظ على داود؟ هل داود روى على وجوه وعلى ألوان وعلى ظروف؟ هذا ما نحتاج أن نبحثه وأن ننظر فيه بالتخريج. وهذا لكم وليس لي فنطلب منكم إن شاء الله أن تخرجوا طريق داود عن سعيد عن أبي هريرة وتعتبروا بالألفاظ. وهل وقعت إن صلى وصام وزعم أنه سبيل الحديث أم أن هذا زكير أدخل وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم في حديث أبي ذر؟ تذكرون حديث أبي ذر لما جاءه جبريل وبشره وأضبطه في الجنة فقال وإن صلى وزعم أنه مسلم أدخل حديثا في حديث. ولما جاء اسم داود أدخل أيضا وتابع أو شارك على زكير خطأ نفسه. فلما يهمل أمثال الأعمش وأصحاب الأعمش فهو النسبة وكذلك أن ينفرد أن تنفرد ذكر هذه النسبة فقط في حديث أبي ذر فهذا يقل هذا الظن. وهذا الظن بعد يحتاج إلى دراسة وتمحيص. ونحن الآن نقصد مجموعة درجات مع بعضها بعضا في معرفة هذا الإشكال وفي حل هذا الإشكال. بدأ نقول قد فرغنا من الكلام على طرق الحديث وعلى الألفاظ وعلى لطائف الإسناد ونعود إلى الإمام النووي رحمه الله ونسمع شرحه.
قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان خصال المنافق. قوله صلى الله عليه وسلم أمر من كل شيء كان منافقا خالصا فمن كانت فيه خلة من هدى كان فيه خلة من شفاق حتى يزهرها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد عقلا وإذا خاصم غدر. وفي رواية آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد عقلا وإلى كل مقام. هذا الحديث كما عده جماعة من العلماء مشكلة بحيث أن هذه الخصال تنزل في المسلم المقصر الذي ليس فيه شك. وقد أجمع العلماء على أن من كان مخصصا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بالإثم ولا هو مناسب يعمل بالنار. فإن الإخوة يخصص صلى الله عليه وسلم
كيف جمعوها امر معروف ولكن كيف يوجه هذا الفعل على انهم انبياء وفعلوا هذه الذنوب المعاصي؟ انهم حين الفعل لم يصلوا ولم يكونوا انبياء، وهذا اقوى رد. هل الانبياء معصومون من الكبائر؟ نعم، مثل يوسف وفعلهم هذه الكبائر حين فعلوها لم يكونوا انبياء، هذا اقوى جواب. نسمع. ليس بمعصومي، قد تقع الكبير وقد تقع الخيانة وقد تقع في من غلب خيره على شره. نعم.
قال هذا الحديث ليس فيه الحمد لله إلا هذا الزيادة، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحدثون وذكرون وهو صحيح الإشارة أن معناه أن هذه الصفات خصال مبارك، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الصفات ومتخلف بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يقوى انخلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الصفات، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأكرمه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق
في حق من حدثه وعد،
ويكون نفاقه في حق من حدثه
ووعده. أما من وعد فأخلف هذا أمر محمود، أما وعده ووعده. نعم.
وعده وأكرمه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يظهر الكفر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه منافق لفرق الكفار لخلائها تزداد أكثر من النار.
وقلنا هذا وارد في الشرع، كان سؤال عمر لحذيفة عن المنافقين، هو لا يشك في إيمانه وإنما هو يتهم نفسه وأفعاله. وكذا لما علم ابن عمر وسأل من يدخل على السلطان، وسئل أننا لما ندخل على السلطان نقول كلاما غير الذي نقول عندما نخرج عنده، فقال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في صحيح البخاري. ما معنى كنا نعد ذلك من النفاق؟ من أعمال النفاق. وكذلك ما أثر عن الحسن وصح عنه أنه قال من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. وسمع حذيفة رجلا يدعو ويقول اللهم اهلك المنافقين، فقال حذيفة لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم، لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم. فليلا فأؤكد أن النفاق العملي كان سائدا عند السلف، أن النفاق أصالة، والشيء الذي لما تذكر النفاق كان هو النفاق العقدي والنفاق العملي، والمراد هنا النفاق العملي الذي يأتي بهذه الخصال ليس بكافر. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالقا معناه سبيل الشبه للمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء فهذا فيما كانت هذه الخصال غالبه عليه، فاما من يكون ذلك فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد ذكر الإمام أبو يوسف الترمذي رضي الله عنه مكانه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا في إيمانهم وشغلوا واحتملوا على دينهم فقالوا ووعدوا في أهل الدين وربهم فأخلفوا وقدروا في حكوماتهم.
يعني اللام في آية المنافق لم تكن للجن جنس النفاق، بينما كانت لأناس معين بالعهد. وقلت هذا الكلام ليس بوجيه، ويأباه قوله صلى الله عليه وسلم من كانت فيه خلة أو خطوة منهن فقد كانت فيه خلة أو خطوة من النفاق. فنفاق المنافقين ليس بعض وهم ليس عندهم بالعياذ بالله شيء من خير، بل هو كان نفاقهم كفرا، ونفاق المذكور في الحديث نفاق عملي والله تعالى أعلم. وأما ما حكاه للترمذي فهو موجود في جامعه تحت حديث رقم 2634، وأيضا سيتابع الآن وسينقل مذهب سعيد والحسن وعطاء سعيد بن جبير وعطاء والحسن في رجوعه إليه عن الترمذي وهو في مكان نفسه. نسمع.
هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن ابي عمر ورد عليه الحسن البصري رحمه الله وعلى لسان على بلاده، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، وروى له ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما روي عن عبد الله بن عباس وابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. وأقدم من رأيته ينقل ذلك سهل التستري في تفسيره للقرآن، ثم نقل ذلك قاضي عياض والقرطبي، وأومع إليه معا ابن حجر في الفتح، ثم قال وهذا ضعيف. والمنقول عن ابن عمر وابن عباس نقله الإمام الشاطبي في الموافقة، ووظفه واستفاد منه في قاعدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها، والمهم أن نذكره. ذكروا أن ابن عمر وابن عباس أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحديث انزعج تجاهل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما أهمهما من الحديث فضحك صلى الله عليه وسلم وقال له ما لكن لهن ما لكم الذي الخصال إن لا خصصت بهن المنافقين. أما قولي إذا حدث فكذب فذلك فيما أنزل الله علي إذا جاءك المنافقون، وأن أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآيات. أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا ائتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان لا يرى. فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية. أتأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم لا، فإنكم براء من ذلك. فعلى هذا الحديث انتحى المراد خصال معينة، إذا حدثت كذلك فقال إنك رسول الله وهو ثابت، وإذا أتينا فخام خام الدين والأمانة أنزلها الله. وإذا وعد أخلف في معاهدته ربه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. والحديث كما قلنا لم يصح، التوجيه الأول هو الصواب. والمأثور هنا الذي ذكره، وهذا من عيوب النووي رحمه الله تعالى في شرحه، أنه يذكر ويتابع غيره ولا يتحقق ولا يمحص الصحيح من الضعيف رحمه الله. فإن نفسه الفقهي أقوى من نفسه الحديثي خلافا للحافظ ابن حجر، وتفريعاته وتدقيقاته وفروعه التي يذكرها
في شرحه فقهيا مفيدة جدا. فمالك هو نقله عن غيره عن قاضي عياض، وصح هذا التوجيه بإسناد صحيح عن محمد بن كعب القرظي قوله. تظهر أن بعض الرواة ممن في حفظ شيء وهو ما فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أسند الخرائطي في مكارم الأخلاق عن محمد بن كعب القرظي سئل عن الحديث فكل الآيات عند الكورة في حياته في عالم من علماء الثلاث وليس الجهود رسيطة. أما لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وصح فيجب الرسول إليه ولا يجوز العدول عنه، ويكون ما ذكره النووي سابقا من التوجيه وغيره من العلماء مرجوحا وليس براجحا. لكن لما لم يصح فحينئذ الكلام المذكور حظ قوي من النظر وهو صحيح ان شاء الله بكمله.
قال رحمه الله: قال قاضي رياض رحمه الله ولديهما لكثير من عزتنا. وحكى الخطابي رحمه الله قولا اخر ان معناه تقصير للمسلم ان يعتاد هذه الكفار التي يخاف عليه ان تصل به الى حقيقه النبات. وحكى الخطابي رحمه الله ايضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليواجههم بطريق القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم: ما دار أقوام يفعلون كذا والله أعلم.
من هذه الخصال الثلاثة استوعبت الأقوال والأفعال والأنبياء. ورد في حديث عند الطبراني عن سلمان بإسناد لا بأس فيه قال: إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يفلح، إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يفلح. ولذا أن وعد آخر موعد ثم جاء عارض أو طارق وما تمكن وهو معلوم لا يدخل تحت صفات المنافق الفعلية والعملية لهذا القيد المنصوص عليه. أما الجمع بين الروايات أربع وثلاث وخرجنا النتيجة بعد العرض وقلنا أصلاً في الصفات خمس وصفنا، ولكن يريد يقول النووي رحمه الله أنه لا تعارض بين ذلك. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وأن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أرضى الكتب فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى غير منافق بثلاث، فلا منافقة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها فكرته، ثم قد تكون تلك العلامة شيء واحدا وقد تكون أشياء والله أعلم.
أحسن هذا التوجيه قوله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق، من علامات المنافق. إذا كانت علامات كثيرة هذه ثلاثة منها، وورد في حديث آخر ثلاثة منها، الحمد لله لا تعارض ولا اختلاف. ولو أن عرفنا الختان خطال كما قلنا ويردك إلى ثلاثة هذا توفيق ثاني. الله نسمع الآن، نسمع على خطك وإذا عهد غدر.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عهد غدر هو ذات في قوله وإذا كنا قال. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن خاصم خدر
من قال وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت كذب صار ثلاثة أما وقع خلاف بينها. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن خاصم خدر أي قال عن الحق وقال الباطل وأوجبه.
وقال بعض السلف: إذا أردت أن تمتحن أخاك فأوجبه ودف إليه رجلا فاسمع ماذا يقول عنك. إذا أردت أن تعرف أخاك فأوجبه ودس إليه رجلا واسمع ماذا يقول عنك تعرف هل هو أخوك أم لا. وهذا امتحان قائم بالتجربة، يعني أن يجرب كل أخاه حتى يحفظه في غيبته كما يحفظه في حضوره. فليس الأخ الذي يحفظ أخاه في الحضور وهو بين يديه
وإنما الأخ الذي يأخذ أخاه في ريابه ويتكلم عليه بشيء لا يعلم أنه أكذب عنه وطلب النصيحة وجه الشقي هذا وجهه. الحسن البصري كان يقول المؤمن ينصح ويذكر والفاجر يسبح ويبكي. هذا الفرق بين المؤمن والفاجر. نسأل الله أن يعين علينا الإيمان وأن يجعلنا من المؤمنين. نسمع.
وهو مصر بن هيثم وفيه رفضه بن مكرم من اهله وعبد مكرم يتقبل اليمين والاجتهاد الكافي والمستقر وعبد المليك فيمس العين وتشديد اليمين المكسوره منسوب الى بني العبد بطل الكبير وفيه يحيى بن محمد بن قيس ابو الزبير لغم الزياد وفتح الكافي واجتهاد الزياد وبعد رمضان. قال ابو الفضل الكافي الكافي أبو الزبير لقب وكليته أبو محمد وفيه أبو نصر السنار هو الإنصار الكبرى واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن حارث وهو الواجب بن الحارث الحارثي الزاهد رضي الله عنه. قال محمد بن سعد هي من مكان خراسان من أهل بكر نزل بغداد وكتب فيها السري وغيره وكان صابرا خيرا ورعا والله أعلم بالصواب.
أما أبو بكر السماح وهو الملك بن عبد العزيز بن حارث فأورد له المزي في ترجمته في تهذيب الكمال حديث ابن عمر عند قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال يأخذهم العرق إلى يرفع العرق إلى آذانهم. ثم قال المزي في ترجمته قال وفي ظني أن مسلما لم يخرج له إلا هذا الحديث ووصل عن حديثنا هذا وهذا ينبئ على أن مسلم قد يعني لم يذكر من الإخراج عن أبي نصر السمار وعبد الملك بن عبد العزيز والله أعلم. ونكون بذا فرغنا من هذا الحديث وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نشرح الحديث. لا نسمع رسل بعض الإخوة عن فرق بين الوعد والوعيد وقلنا من أخلق الوعد فهو مذموم ومن أخلق الوعيد فهو محمود. ولذا نقول إن الله عز وجل لما وعد عباده الأصفياء بالجنة فإن وعده لا بد أن يقع لأن وعيدهم فإن أخلصه فهذا من كرمه. فالوعد والوعيد من حقيقة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. ماذا سكت حديث دعاء السوق دعاء السوق من الأحاديث التي يمثل عليها التحسين بتعبير الطرق والحديث الحسن يعثر التعبير عنه وقد ذكر ذلك الذهبي في الموقظة وغيره. والحديث الحسن التفسير بعدد الطرق ضرب من ضروب الاجتهاد والتفسير والتضعيف ولا سيما بتعدد الطرق يظهر بالاجتهاد فيه مصول كبير والقلب يميل الى تحسينه وبهذا يقول غير واحد من الاقدمين والمحدثين ممن مارس صنع التخريج.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.